إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الثامن في الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 676 من الهجرة. وقد وصلنا إلى الحديث 31 عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن، رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. هذا الحديث عنوانه الزهد في الدنيا وفيما عند أهلها. فتزهد عما لا ينفعك من الدنيا وعما لا ينفعك عند أهلها. وأما الدين وأهله فلا تزهد فيهما، بل احرص عليهما. والحديث قواه الشيخ الألباني كما في السلسلة الصحيحة برقم 944. قال: وجملة القول إن الحديث صحيح أو على الأقل حسن. وقد حسنه النووي كما ترى، والعراقي والهيثمي. فوائد الحديث: الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، فكل ما لا ينفعك في الآخرة تتركه، تركه هو الزهد. ويندرج في المتروك 4 أشياء: المحرمات والمكروهات والمشتبهات وفضول المباحات. هذه الأمور 4 تزهد فيها، وهي نفسها التي سبق ذكرها في حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فما هو الذي لا يعنيك؟ هذه 4. ما الذي تزهد فيه؟ هذه 4. الفائدة الثانية: خص النبي صلى الله عليه وآله وسلم الزهد فيما عند الناس، وإن كان من جملة الزهد في الدنيا. فلماذا خصه النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ الجواب: للإخبار عن الأثر الناشئ عنه، للإخبار عن الأثر الناشئ عنه، وهو ماذا؟ محبة الناس. فخصه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالذكر لبيان أن من زهد في هذا النوع أحبه الناس. وأيضا خصه بالذكر لمسيس الحاجة إليه صونا للعرض وحفظا لشرف النفس. فتصون عرضك وتحفظ شرف نفسك بالزهد فيما عند الناس. الفائدة الثالثة: تعلم الزهد من كتب أئمة الحديث كالزهد للإمام أحمد، وكالزهد لعبد الله بن المبارك، وكالزهد لوكيع، وكالزهد لهناد بن السري. فقد اهتم أئمة الحديث بهذا الأصل، فتعلم الزهد من هذه الكتب. الفائدة الرابعة: اشتمل الحديث على وصيتين عظيمتين: الزهد في الدنيا وأنه مقتض لمحبة الله، والزهد في الناس وأنه مقتض لمحبة الناس. الفائدة الخامسة: كثر في القرآن مدح الزهد في الدنيا وذم الرغبة فيها، رحمك الله، وأنها متاع، وكذا الأحاديث النبوية كثيرة في بيان حقارة الدنيا والمتاع، كما قال هذا المؤمن: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع. ما هو المتاع؟ المتاع ما يتمتع به ثم يذهب أو يذهب عنه. المتاع ما يتمتع به ثم يذهب لا يبقى، أو يذهب عنه، إما أن يذهب هو وإما أنت وإما أن تذهب عنه أنت. الفائدة السادسة: الزهد في الشيء معناه الإعراض عنه لاستقلاله واحتقاره وارتفاع الهمة عنه. الإعراض عنه لاستقلاله واحتقاره وارتفاع الهمة عنه. الفائدة السابعة: تنوعت عبارات السلف في تفسير الزهد، لكنها ترجع إلى ما قاله يونس ابن ميسرة. عبارات السلف في الزهد متنوعة، لكن عند التأمل فيها ترجع إلى ما قاله يونس ابن ميسرة، وهذا من التوفيق أن عبارات السلف كلها ترجع إلى ما قاله هو. يونس بن ميسرة من أئمة الحديث، توفي سنة 132 من الهجرة. فماذا قال يونس؟ قال: ليس الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال ولا بإضاعة المال. ليس الزهد في الدنيا أن يكون الشيء حلال وتتركه تحرمه، ولا بإضاعة المال، كلما جاءك مال تخرج، فليس الزهد هذا، ليس بتحريم الحلال ولا بإضاعة المال، ولكن الزهادة في الدنيا أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك. هذا هو الزهد، أن تكون بما في يد الله أوثق منه بما في يدك، وأن يكون حالك في المصيبة وحالك إذا لم تصب بها سواء، وأن يكون حالك في المصيبة وحالك إذا لم تصب بها سواء، حمك الله، وأن يكون مادحك وذامك في الحق سواء. انتهى كلامه. وأن يكون مادحك وذامك في الحق سواء، وأنت ترى أن هذه العبارات الثلاث كلها من أعمال القلوب، فلا تشهد لأحد بالزهد، فإن الزهد في الإيش؟ في القلب، وما كان في القلب لا يطلع عليه إلا رب العالمين. وأن يكون حالك في المصيبة وحالك إذا لم تصب بها سواء. الفائدة الثامنة: الزهد في الشرك وفي المحرمات وفي المعاصي واجب، والزهد في الحلال ليس بواجب. قال إبراهيم بن أدهم، توفي 162: الزهد ثلاثة أصناف: زهد فرض، وزهد فضل، وزهد سلامة. زهد فرض، وزهد فضل، وزهد سلامة. الزهد الفرض هذا في الحرام، الزهد في الحرام، وزهد فضل هذا في الحلال. طيب وزهد سلامة؟ أحسنت، في المشتبهات. نعم. طيب الذي لا يزهد في فضول المباحات هل يسمى زاهدا؟ نقول الأولى التقييد، فنقول هذا زاهد زهد الإيش؟ الفرض، وهذا زاهد زهد الفضل، وهذا زاهد زهد الإيش؟ السلام. فالأولى التقييد. الفائدة التاسعة: الذم الوارد في الكتاب والسنة للدنيا ليس هو راجعا إلى زمانها، ليس هو راجعا إلى زمانها ولا إلى مكانها، وإنما الذم راجع إلى أفعال بني آدم، وإنما الذم راجع إلى أفعال بني آدم، كما قال القائل إيش؟ أحسنت، نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. الفائدة العاشرة: العاشرة، انقسم بنو آدم في الدنيا يعني إلى قسمين، القسم الأول من أنكر المعاد الذي ينكر القيامة والرجوع إلى الله عز وجل، فهؤلاء همهم الدنيا، وصفهم الله عز وجل بقوله: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. طيب هل هؤلاء عندهم زهد؟ هل هؤلاء عندهم زهد؟ نقول في هذا القسم من يزهد في الدنيا، لكن لماذا؟ قالوا لأن الاستكثار منها يوجب الهم والغم والمرارة عند مفارقتها، فزاهدوا في الإيش؟ زاهدوا في الدنيا. من أجل ماذا؟ قالوا لأن الاستكثار منها يوجب الهم والمرارة عند مفارقتها. فإذا يمكن أن يكون من ينكر المعاد يزهد في الدنيا لكن لهذا الغرض الإيش؟ السيء. القسم الثاني من الناس من يقر بالمعاد، وهؤلاء ثلاثة أقسام كما ذكرهم الله تبارك وتعالى: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فهؤلاء يختلفون في الزهد بحسب درجة كل واحد منهم. طبعا الظالم لنفسه أكثر أهل الدنيا، أكثر أهل الدنيا من هذا القسم، والدنيا أكبر همهم، لها يغضبون وبها يرضون، ولها يوالون وعليها يعادون، يأخذونها من غير وجهها ويضعونها في غير وجهها. هذا القسم من المسلمين، مع أنهم من المسلمين لكن فيهم هذا. المقتصد يأخذها من الوجه المباح ويؤدي الواجب الذي عليه ويمسك الزائد، ويمسك الزائد، يأخذ الدنيا من وجهها من الحلال وينفق في الوجوه التي أمر بها، ولكنه يمسك الزائد. القسم الثالث السابق بالخيرات، هؤلاء هم الذين عرفوا الدنيا وعرفوا ما المراد منها. ما المراد من الدنيا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فهذا هو المراد من الدنيا. فعرفوا الدنيا وعرفوا المراد منها، فجعلوا همتهم التزود منها لدار القرار، واكتفوا من الدنيا بزاد العيش، بزاد المسافر، بزاد المسافر. وقد وصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه أن يكون زاد أحدهم في الدنيا مثل زاد الراكب. لما زار سعد سلمان فوجده يبكي، قال ما يبكيك؟ قال قد عهد إلينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخشى أن نكون قد تعدينا. قال ما عهد إليكم؟ قال أن يكون زاد أحدنا في هذه الدنيا مثل زاد الراكب. طيب، هذا القسم السابق بالخيرات على درجتين، منهم من يكتفي بالبلغة، البلغة ما يبلغه، وهو ليش؟ القوت، اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. ومنهم من يتفسح أحيانا. إيش معنى يتفسح؟ يعني مثلا ينام أو يزيد في أكل الطيبات، لكن من أجل ماذا؟ من أجل التقوي. أيهما أحسن، الذي على البلغة أو الذي على التقوي؟ نقول لا بأس بهذا وبهذا، وقد كان هذا حال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فهو الذي قال اللهم اجعل رزق آل محمد إيش؟ قوتا. ومع ذلك ماذا قال؟ حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. من أجل ماذا؟ من أجل التقوي. حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وتضع نقطة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وأما الحديث حبب إلي من دنياكم ثلاث، هذا منكر، لأن قرة العين في الصلاة ليست من الإيش؟ ليست من الدنيا. ولذلك تقول هكذا الحديث حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء اثنتان، وجعلت قرة عيني في الصلاة. ماذا كان يقول معاذ رضي الله عنه؟ إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. يعني هو عندما ينام يحتسبها، يعني يكون له فيها نية صالحة. لماذا أنام؟ أنام من أجل التقوي، أنام من أجل أن أقوم وأدرس كتاب كذا وكذا، أنام من أجل أن يقوم وأسعى في حاجة فلان وفلان، وهكذا دعوة إلى الله تبارك وتعالى. إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. الفائدة الحادية عشرة، أهل الزهد في الدنيا أو في فضول الدنيا، هذا أهل الزهد في فضول المباحات، الفضول، أهل الزهد في فضول الدنيا أقسام، فمنهم من يحصل له فيمسكه ليتقرب به إلى الله، تحصل له الفضول فيمسكه ليتقرب به إلى الله، ومنهم من يخرجه ولا يمسكه، وهذان نوعان، الذي يخرج ولا يمسك نوعان، منهم من يخرج طواعية، ومنهم من يجاهد نفسه لذلك، والعلماء يفاضلون بينهما الذي يخرج طواعية والذي يجاهد نفسه لذلك. القسم الثالث، ومنهم من لم يحصل له الفضول وهو زاهد في تحصيله، هو زاهد في أن يكون عنده زيادة، فهذا بالنسبة لي الزهد في فضول المباحات. كل شيء أيها الإخوة له أحكام، حتى ولو كانت أمور يعني تربوية، حتى الأمور التربوية لها أحكام. الآن عرفنا الذي يخرج طواعية والذي يجاهد نفسه، الذي يجمع المال حتى يكون عنده فضل من أجل أن ينفقه. هناك من السلف من يرجح من يجمع المال ليكون عنده فضول ليجعله في أبواب الخيرات، حتى قالوا إن عمر بن عبد العزيز كان أزهد من أويس. كلنا عندما نسمع أويس هذا سيد الزاهدين، لا، بعض السلف قال عمر بن عبد العزيز كان أزهد من إيش؟ من أويس. لماذا؟ لأن عمر بن عبد العزيز كان يطلب المال من أجل أن ينفقه في سبيل الله، فإذا طلب المال وإنفاقه في سبيل الله ربما يكون خير من الذي لا يطلبه. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ نعم المال الصالح للرجل الصالح. الفائدة الثانية عشرة، الزاهدون في الدنيا لهم نيات متعددة، يعني كل واحد له ما يحمله على الزهد في الدنيا، فيختلف ما يحملهم على الزهد في الدنيا. فمنهم من يشهد كثرة التعب في تحصيلها فيزهد فيها، يجد أن هذا تحصيل المال هذا تعب فيزهد فيها. ومنهم من يخاف نقص حظه في الآخرة، يقول إذا أنا يعني جمعت المال في الدنيا نقص حظي في الآخرة فيزهد. ومنهم من يشهد كثرة عيوب الدنيا وتقلبها ومنافسة الأراذل في طلبها فيتركها، ويقول هذه جيفة، هذه جيفة يعني تجتذبها الكلاب فأنا لا أدخل في هذا. ومنهم من ينظر إلى حقارتها، ومنهم من يخاف أن تشغله عن الاستعداد للآخرة. قال وأعلى من ذلك كله من يخشى أن يشتغل بها عن الله، هذا الذي يهمنا. فينبغي أن يكون الحامل لك على الزهد في الدنيا أنك تخشى أنها تشغلك عن الله تبارك وتعالى. الفائدة الثالثة عشرة، ليس الزهد يعني الراحة، بل يراد به تفريغ القلب من الاشتغال بالدنيا، تفريغ القلب. ولذلك قالوا اجعل الدنيا ايش؟ في يديك لا في قلبك. فهذا هو الزهد، الزهد أن تفرغ القلب من الدنيا، اجعل الدنيا في يديك. فليس الزهد يعني أن الإنسان لا يتكسب ويعني يرتاح. الفائدة الرابعة عشرة: ظن بعضهم أن ما في الدنيا من العبادات أفضل مما في الجنة من النعيم. العبادات في الدنيا قالوا هذه أفضل مما في الجنة من النعيم، وعللوا ذلك بماذا؟ قالوا العبادات حق من؟ حق الرب، والنعيم في الجنة حظ ليش؟ حظ العبد. قالوا فلا يكون حق الرب أفضل من إيش؟ من حظ العبد. تقول هذا غلط، هذا غلط. لماذا؟ لأن أهل الجنة يتنعمون فيها أيضا بالعبادات. كيف ذلك؟ يجعل لهم التسبيح والتهليل والتحميد كالنفس، كما تأخذ نفسك سبحان الله الحمد لله سبحان الله سبحان الله، هذا نعيمهم. فحق الرب موجود في ليش؟ في الجنة. طيب إيش المقصود من العبادات في الدنيا؟ التعلق بليش؟ بالله عز وجل. وأنت في الآخرة، أنت في الآخرة تراه سبحانه وتعالى، تتمتع برؤيته. فإذا هذا رد عليهم في قولهم ماذا؟ أن حق الرب يعني أفضل من حظ العبد. نقول حظ العبد في الجنة ليس فقط الأكل والشرب، بل من حظوظ العبد التمتع بذكر الله تبارك وتعالى والنظر إلى وجهه عز وجل. الفائدة الخامسة عشرة: الزهد في الدنيا شعار أنبياء الله وأوليائه وأحبائه، فاجعل الزهد شعارا لك، شعارا ودثارا. قال عمرو بن العاص: ما أبعد هديكم من هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم. هذا عمرو بن العاص يقول: ما أبعد هديكم من هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم، إنه كان أزهد الناس في الدنيا وأنتم أرغب الناس فيها. هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم فقط أن أنت ترفع الأصبع وترفع اليدين؟ لا، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في الظاهر وفي ليش وفي الباطن. قال إنه كان أزهد الناس في الدنيا وأنتم أرغب الناس فيها. وقال ابن مسعود لأصحابه: أنتم، يقول لأصحابه، أنتم أكثر صوما وصلاة وجهادا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهم كانوا خيرا منكم، كانوا أزهد منكم في الدنيا وأرغب منكم في الآخرة. الفائدة السادسة عشرة والأخيرة: الزهد فيما في أيدي الناس موجب لمحبة الناس. لماذا أيها الإخوة؟ لأن المال محبوب لنفوس بني آدم، فمن طلبه منهم كرهوه، ومن زهد فيما عندهم أحبوه. ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث متواترة بليش؟ بالاستعفاف، حتى بايع أصحابه، بايعهم على ماذا؟ ألا تسألوا الناس شيئا. قالوا بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على ألا نسأل الناس شيئا، فكان صوت أحدهم يقع وهو على دابته فما يسأل أحدا أن يناوله، ينزل ويأتي به حتى ما يطلب من الناس. وقد جاء في الحديث واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. فعز المؤمن استغناؤه عن الناس. وما أحسن ما قال أعرابي لأهل البصرة، قال: من سيد أهل هذه القرية؟ جاء أعرابي قال لأهل البصرة: من سيد أهل هذه القرية؟ قالوا: الحسن، حسن البصري. قال: فبما سادهم؟ قالوا: احتاج الناس إلى علمه واستغنى هو عن دنياهم. احتاج الناس إلى علمه واستغنى هو عن إيش؟ عن دنياهم. فيا أخي اجعل غايتك، اجعل غايتك العلم. إذا جعلت غايتك العلم يسر الله عز وجل عليك أسبابه. وإياك والدنيا، لا تأكل بعلمك ولا بدينك ولا بدعوتك. الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. قوله رواه ابن ماجه، تقول: لم يخرجه ابن ماجه من حديث أبي سعيد، وإنما أخرجه من حديث ابن عباس بإسناد ضعيف جدا. هذا بالنسبة لابن ماجه. والحديث له طرق كثيرة يتقوى بها، وحسنه الشيخ الألباني في الصحيحة برقم 250 وفي الإرواء برقم 896. قال الحافظ العلائي: للحديث شواهد ينتهي مجموعها إلى درجة الصحة أو الحسن المحتج به. فالحديث صحيح. عنوان الحديث، ما هو عنوان الحديث؟ هو عنوان الحديث هو: لا ضرر ولا ضرار. تقول: ومعناه كما في القاعدة الفقهية، عندنا قاعدة فقهية مأخوذة من هذا الحديث: الضرر ممنوع والضرر مرفوع. الضرر ممنوع قبل إيش؟ وقوعه، ومرفوع بعد إيش؟ بعد وقوعه. فلا يجوز لك أن تضر، وإذا ضررت فارفع الإيش؟ فارفع الضرر. فالضرر ممنوع والضرر مرفوع. الضرر ممنوع، هذا هو الضرر. والضرر مرفوع، هذا هو الضرار. فالفرق بين الضرر والضرار أن الضرر قبل إيش؟ وقوعه، والضرار بعد إيش؟ بعد وقوعه. هذه أحد الفروق بين الضرر والضرار، وستأتي فروق أخرى. تقول: وكما أن الإحسان، مر علينا قبل ذلك أن الإحسان مأمور به في كل إيش؟ شيء، فكذلك الضرر ممنوع في كل شيء. انظر إلى تأصيل هذه الأحاديث وكيف اشتملت على قواعد الدين. فكما أن الإحسان مأمور به في كل شيء فكذلك الضرر ممنوع في كل شيء. فوائد الحديث: الفائدة الأولى، هل بين اللفظين الضرر والضرار فرق؟ الجواب: منهم من قال هما بمعنى واحد ويكون المراد التأكيد، لا ضرر ولا ضرار المراد به الإيش؟ التأكيد. والمشهور أن بينهما فرقا، المشهور أن بينهما فرقا. فقيل الضرر هو الاسم والضرار هو الفعل، الضرر الاسم والضرار الايش؟ الفعل. فالمعنى على هذا القول أن الضرر نفسه الذي هو الاسم منتف في الشرع، وإدخال الضرر الذي هو الفعل كذلك ممنوع. فبعضهم قال الضرر هو الاسم والضرار هو ليش؟ هو الفعل. طيب، فرق آخر، قيل الضرر أن يدخل على غيره ضررا بما ينتفع هو به، أن يدخل على غيره ضررا بما ينتفع هو به، يعني أنت في ملكك تفعل شيء معين أنت تنتفع به لكن يحصل للآخر إيش؟ ضرر. قال والضرار أن يدخل على غيره ضررا بما لا ينتفع به، الضرار أن يدخل على غيره ضررا بما لا ينتفع به. فرق آخر، قالوا الضرر أن يضر بمن لا يضره، أن يضر بمن لا يضره، والضرار أن يضر بمن قد أضر به، أن يضر بمن قد أضر به. فعلى هذا الوجه الأخير حتى لو أضر بك الآخر لا إيش؟ لا تضره، على هذا الفرق الأخير. الفائدة الثانية، الممنوع هو الضرر والضرار بغير حق، الممنوع هو الضرر والضرار بغير حق، وهذا على نوعين، الضرر والضرار بغير حق هذا على نوعين. النوع الأول أن لا يكون في ذلك غرض سوى الضرر، أن لا يكون له غرض إلا الضرر بالغير، فهذا لا ريب في قبحه وتحريمه، وقد جاء ذلك في القرآن في مواضع، فذكر الله عز وجل الضرر في الوصية من بعد وصية يوصي بها أو دينا غير إيش؟ غير مضار. فهذا من هذا النوع الأول، ليس له غرض سوى الضرر، الضرر في الوصية. كذلك الضرار في النكاح، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، وكذلك الضرر في الرضاء، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. ومنها الضرر في البيع كبيع المضطر، واحد مضطر للبيع، أنت تأخذ ما قيمته 1000 تأخذه بدرهم، ومسائل الضرر في الأحكام كثيرة. هذا النوع الأول الذي هو إيش؟ الذي ليس له غرض سوى إيش؟ الضرر. النوع الثاني أن يكون له غرض صحيح لكن يترتب عليه الإضرار بالآخرين، يكون له غرض صحيح لكن يترتب عليه إضرار بالآخرين. كأن يتصرف في ملكه على وجه على وجه معين، فيترتب على ذلك ضرر بالآخرين. مثلا في ملكه أشعل النار، ولع نار في ملكه، فتطاير منها شرر ودخان إلى إيش؟ إلى جاره. طيب بنى بيتا عاليا فحجب ليش؟ حجب الشمس والقمر عن إيش؟ عن جاره. طيب بيته عال ففتح فيه نافذة فصار يكشف جاره. هو يتصرف في ملكه بغرض صحيح ولا لا؟ يتصرف، لكن يترتب على هذا ضرر بليش؟ بالآخرين. حمك الله. ما حكم هذا أيها الإخوة؟ نقول إن كان يتصرف على وجه معتاد فله ذلك، إن كان يتصرف في ملكه على وجه معتاد فله ذلك، لكن طبعا يراعي جاره، لكن ما يلام لأنه يتصرف في ملكه على وجه معتاد. وإن كان يتصرف في ملكه على وجه غير معتاد فيمنع من ذلك. الفائدة الثالثة، مما يدخل في هذا الحديث منع ما لا يمنع. مما يدخل في هذا الحديث منع ما لا يمنع، كمنع الماء ومنع النار والملح. جارك قال اعطني ملح، لا تمنعه، إذا منعته هذا ضرر. فمما يدخل في هذا الحديث منع ما لا يمنع. وأيضا مما يدخل في هذا الحديث لا ضرر ولا ضرار، أن الله عز وجل ما أمر عباده إلا بما هو صلاح دينهم ودنياهم، وما نهاهم إلا عما فيه فساد دينهم ودنياهم. ولذا قال سبحانه وما جعل عليكم في الدين من إيش؟ من حرج. فحتى أحكام الله عز وجل، أحكام الله عز وجل في الطهارة وفي الصلاة، إنسان لا يتمكن من استعمال الماء لأنه يتضرر به، فيقال أيضا إيش؟ لا ضرر ولا ضرار. حتى في أحكام الله عز وجل الحديث واضح أنه في إيش؟ في التعامل بين الناس، لكن نقول حتى تدخل فيه أحكام الله عز وجل، مسائل في الطهارة ومسائل في الصلاة وفي الصيام وفي الحج والنذر الشاق وغير ذلك. وأيضا مما يدخل في ذلك، مما يدخل في ذلك المعسر. المعسر إذا كان معسرا فلا تطالبه، فلا تطالبه، بل يجب إيش؟ بل يجب إنظاره. ولا يلزم بأن يبيع ما تقوم عليه نفقته ونفقة عياله. عنده دكان يتكسب به وعليه دين، لا يلزم أن يبيع، ما نقول له بيع المحل وسدد ما عليك من الدين، لأن هذا فيه ضرر. فكل هذا داخل في هذا الحديث، فما أعظم هذا الحديث، لا ضرر ولا ضرار. الفائدة الرابعة والأخيرة، ينبغي استخدام الألفاظ النبوية في القواعد الفقهية وفي الفتاوى. ينبغي استخدام الألفاظ النبوية في القواعد الفقهية وفي الفتاوى. فعندما تضع قاعدة فقهية ضعها على لفظ ليش؟ على لفظ الحديث مثل هذا، فتقول من القواعد الفقهية إيش؟ لا ضرر ولا ضرار. الفقهاء كيف وضعوها؟ ما استخدموا الألفاظ النبوية، وإنما قالوا الضرر ممنوع والضرر يزال، ريحوا نفسكم. وقولوا لا ضرر ولا إيش ولا ضرر. لا، هم قالوا الضرر ممنوع والضرر يزال. فنقول ينبغي استخدام الألفاظ النبوية في القواعد الفقهية، وكذلك عند الفتوى عندما تفتي تفتي على لفظ ليش؟ على لفظ الحديث. إذا سألك إنسان امرأة رأت السفرة والكدرة بعد رؤية الطهر، تقول قالت أم عطية كنا لا نعد السفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، فتفتي على ألفاظ ليش؟ على ألفاظ الأحاديث النبوية. الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وأصله في الصحيحين، وأصله في الصحيحين. تقول عنوان هذا الحديث قاعدة الدعاوى والحكم بين الناس، قاعدة الدعاوى والحكم بين الناس. فهذا الحديث فيه قاعدة الدعاوى والحكم بين الناس، وهذا الحديث ومباحثه وفوائده لا يستغني عنها قاض، لا يستغني عنها قاض، وبالأولى والأحرى ولا محام. المحامون الذين صاروا يحامون عن ليش؟ عن الباطل. فهذا الحديث لا يستغني عنه قاض. تقول هذا الحديث بهذا اللفظ البينة على المدعي واليمين على من أنكر ليس إسناده في الصحة والشهرة مثل غيره. قاله شيخ الإسلام في الفتاوى 35 صفحة 391. ولفظ الحديث في الصحيحين لأنه قال إيش؟ وأصله في الصحيحين. أصل الحديث في الصحيحين لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه. شو الفرق بين هذا الحديث وحديث الصحيحين؟ حديث الصحيحين فقط فيه إيش؟ اليمين على المدعى عليه، وأما هذا الحديث ماذا فيه؟ البينة على المدعي واليمين على من أنكر. نقول هذا اللفظ ليس مشهورا، أسانيده ليست مشهورة في الصحة. وانظر كذلك رواية الغليل 2641 والخلاصة أن هذه الزيادة البينة على المدعي، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، هذه الزيادة لا تصح في حديث ابن عباس هذا، وإن كانت تصح من طرق أخرى كحديث ابن عمر مثلا. فنقول البينة على المدعي واليمين على من أنكر هذا لا تصح في حديث ابن عباس، ولكنها صحيحة في أحاديث أخرى. وأما حديث ابن عباس الصحيح الذي في الصحيحين فهو الذي ذكرناه. تقول ومع الكلام في إسناد هذه اللفظة إلا أن العمل عليها، فالعمل على ماذا؟ على أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فلا يثبت قضاء لمدعي إلا ببينة، أي إنسان يدعي على إنسان فلا بد أن يأتي ببينة، لا يثبت قضاء لمدعي إلا ببينة، لأن الأصل ماذا؟ براءة الذمة. أنت تدعي علي شيء، الأصل أن ذمتك بريئة، الأصل براءة الذمة، فلا يثبت لك شيء علي إلا بأن تأتي بإيش؟ ببينة. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم، وهذا الإجماع يؤيد ما ذكرناه أن هذا اللفظ وإن كان فيه شيء إلا أن العمل عليه. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. إيش معناه يا إخواني باختصار؟ البينة على المدعي ليأخذ، واليمين على المدعى عليه ليبرأ. البينة على المدعي، خلي هذا مدعي وأنا مدعى عليه، البينة على المدعي ليش؟ ليأخذ. هو بقول هذا القلم قلمي، البينة على المدعي ليأخذ، واليمين على المدعى عليه ليبرأ. هذا معنى الحديث باختصار. الفائدة الأولى: تعريف الدعوة. ما هي الدعوة؟ الدعوة اسم لما ينسبه الإنسان إلى نفسه من الحق. خل هذا المدعي وأنا المدعى عليه حتى ننتهي من الحديث. الدعوة اسم لما ينسبه الإنسان إلى نفسه من الحق. طيب وما هي البينة؟ كلنا يعتقد أن البينة إيش؟ شاهدان. لا، هذا فهم قاصر. ما معنى البينة؟ البينة اسم لما يبين به الحق ويظهر، اسم لما يبين به الحق ويظهر. كل ما يظهر به الحق فهو إيش؟ فهو بينة. حتى إن بعض القضاة كان يقضي بالقرائن، القاضي يتفرس القرائن والعلامات ويحكم بالقرائن وليش والعلامات. كل ما يبين به الحق ويظهر فيدخل في البينة الشاهدان، والشاهد الواحد مع اليمين. يعني هذا جاء بشاهدين، جاء ببينة. طيب ما عنده شاهدين، عنده شاهد واحد، القاضي يحلفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين والشاهد الواحد. وهناك من القضاة من كان يقضي بالشاهد الواحد المعروف، مثلا خلينا نقول الشيخ الألباني في الأردن، واحد ما عنده شاهد إلا مين؟ إلا الشيخ الألباني، والشيخ الألباني معروف، رجل قدره معروف في العلم. فالقاضي كان يكتفي بليش؟ بالشاهد الواحد إذا كان هذا الشاهد له شأن معروف. نعم، فإذن هذا كله يدخل في البينة. طيب لو هذا ما عنده شاهد لكن عنده قرائن، عنده أدلة مادية، عنده أدلة مادية، فيمكن أنه يحلف مع هذه الأدلة المادية، كما في ليش؟ كما في القسامة. تعرفون القسامة؟ القسامة لما قتل مسلم في عند اليهود، فجاء أخ القتيل وقال: يا رسول الله، أخي قتل، من المدعى عليه الآن؟ اليهود، وهذا قتل بينهم، فهذا يسمى لوث. لوث يعني إيش؟ يعني شيء يبين الحقيقة، لوث، علامة، قرينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حلف من؟ حلف المدعي قال تحلفون 50 يمين وتستحقون قاتلكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجه اليمين على من؟ على المدعي، لم يوجهه على من؟ على اليهود، مع أن اليهود مدعى عليهم. فالبينة اسم لما يبين به الحق ويظهر. طيب، المدعي، تعريف المدعي ما تعريفه؟ المبتدئ بالدعوى المطالب بها، وضابطه، ضابط المدعي، من إذا سكت ترك، هذا ضابط المدعي، من إذا سكت ترك. يعني وقال هذا القلم قلمي وبعدين سكت، القاضي إيش؟ يتركه. فضابط المدعي من إذا سكت ترك. طيب، تعريف المدعى عليه هو من وقعت عليه الدعوى، وضابطه من إذا سكت لا يترك، إذا سكت لا يترك، بل إيش؟ بل يحلف، إذا سكت لا يترك. طيب، أيهما أقوى جانبا، المدعي ولا المدعى عليه؟ المدعى عليه جانبه أقوى، لأن الأصل براءة إيش؟ الذمة، والمدعي جانبه إيش؟ ضعيف. طيب، أيهما أقوى، البينة ولا اليمين؟ البينة. فجعلت البينة القوية في الجانب إيش؟ الضعيف، وجعلت البينة الضعيفة في الجانب إيش؟ في الجانب القوي. هذا كله أيها الإخوة مستفاد من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وانظر ذلك في الفتاوى المجلد 35 صفحة 389. وقسم الدعاوى هناك إلى دعاوى جنائية ودعاوى مدنية، طبعا ليس بهذا اللفظ لكن هي على الذي نحن عليه الآن. الدعاوى الجنائية أن يدعي مدع على إنسان أنه مثلا قتل، سرق، غصب، نهب، هذه تسمى دعاوى إيش؟ جنائية. طيب، والدعاوى المدنية أن يدعي عليها أنه أقرض، يقول أنا أقرضت هذا، أنا بعت له، دعاوى إيش؟ دعاوى مدنية. تقول والبينة تختلف في الدعاوى الجنائية عن الدعاوى إيش؟ المدنية. في الدعاوى الجنائية تختلف البينة عن الدعاوى المدنية. ففي الدعاوى الجنائية، الدعاوى الجنائية هذه ينظر فيها إن كان المتهم ليس من أهل التهمة فلا تجوز عقوبته بالاتفاق. يعني هذا جاء وقال هذا سرق، إن كان المدعى عليه ليس من أهل التهمة فلا تجوز عقوبته بالاتفاق، بل يعاقب من إيش؟ من ادعى عليه. طيب، وإن كان المدعى عليه من أهل الفجور فإنه يحبس حتى يتبين الحق. طيب، وإن كان المدعى عليه مجهولا كذلك يحبس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حبس في التهمة. هذه الدعاوى ليش؟ الجنائية. عرفنا الآن ثلاثة أقسام، إن كان المدعى عليه من أهل التقوى، إن كان المدعى عليه من أهل الفجور، إن كان المدعى عليه إيش؟ مجهولا. وأما في الدعاوى المدنية فهذا هو القسم الذي يكثر فيه طلب البينة. ففي الدعاوى الجنائية النظر لمن؟ من يقول في الدعاوى الجنائية النظر لمن؟ للمدعى، لحال المدعى عليه، ننظر حاله هذا من أهل التقوى، من أهل الفجور، ولا مجهول الحال. وأما في الدعاوى المدنية فالنظر لمن؟ ها للمدعي نقول له هات البينات. الفائدة الثانية قوله ولكن اليمين على المدعى عليه، تقول إنما هذا في اليمين القاطعة للمنازعة مع عدم البينة. اليمين على المدعى عليه هذا في اليمين القاطعة للمنازعة مع عدم البينة، وأما اليمين المثبتة للحق مع وجود الشاهد فهذا نوع آخر. أصيغ هذه الفائدة بطريقة أخرى، هناك فرق بين اليمين على المدعى عليه واليمين التي للمدعي. نحن ذكرنا الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بلاش، قضى بالشاهد ولاش يمين من؟ يمين المدعي، هذه تسمى اليمين المثبتة للحق. وأما اليمين على المدعى عليه فهي اليمين القاطعة للمنازعة. شو يعني قاطعة للمنازعة؟ هذا يقول هذا قلمي، نقول له ها هات البينة، ما أتى ببينة، نقول للمدعى عليه إيش؟ احلف، فإذا حلف انقطع النزاع، انقطعت المنازعة. فقوله اليمين على المدعى عليه هذه هي اليمين القاطعة للمنازعة والمطالبة، وأما اليمين التي على المدعي فهذه هي اليمين المثبتة للحق. ربما في هذا شوية صعوبة لكن عشان تروح تتعلم القضاء شوية. نعم. الفائدة الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي، نحن عرفنا أن البينة ليست إيش؟ ليست فقط يعني شاهدين، وإنما كل ما يبين به إيش؟ كل ما يبين به الحق. الفائدة الرابعة قوله لو يعطى الناس بدعواهم، لو يعطى الناس بدعواهم، هذا يدخل فيه صور كثيرة، مثل من ادعى على رجل أنه قتل مورثه وليس معه إلا قول المقتول عند موته جرحني فلان، يعني أنا بدعي إن فلانا قتل إيش؟ قتل مورثي. طب ما الدليل؟ أقول مورثي وهو يموت كان يقول جرحني إيش؟ جرحني فلان، فهذه لا تكفي، هذه لا تكفي. لو يعطى الناس بدعواهم، وكذلك لو ادعت امرأة على رجل أنه استكراهها على الزنا، لو ادعت امرأة على رجل أنه استكراها على الزنا، هذه مجرد إيش؟ مجرد دعوة. وكان شريح القاضي وإياس بن معاوية وهم من القضاة كانا يحكمان في الأموال المتنازع فيها بمجرد القرائن، هذا شيء مهم. ومنهم من كان يكتفي بالشاهد ليش؟ بالشاهد الواحد. الفائدة الخامسة قوله واليمين على المدعى عليه أيضا يدل على أن كل من ادعي عليه دعوى فأنكر فإن عليه اليمين، لكن قال مالك هذا فيما بينهم اختلاط، هذا فيما بينهم اختلاط، يعني إحنا كطلاب علم مثلا أنت ادعيت علي دعوة اليمين إيش؟ اليمين علي، لكن مثلا أنا ادعيت دعوة على الشيخ محمد بن راشد، وإيش الخلطة اللي بينه وبين الشيخ حتى إيش؟ حتى ادعي عليه، فالإمام مالك يقول لا هذا ما يحلف الشيخ، لأن ما في بينه وبين الشيخ خلطة. فإذا هذا واليمين على المدعي إنما هو فيما بينهم يعني اختلاط وعلاقات، هذه كلها فوائد أيها الإخوة. طيب، الفائدة السادسة: هل يستحلف في جميع حقوق الآدميين أو لا يستحلف إلا فيما يقضى فيه بالنكول؟ تعرفون النكول؟ النكول أن يرفض المدعى عليه اليمين، يسمى نكل عن اليمين. ففي هذه الحالة ماذا نفعل؟ من يقول؟ الآن هذا ادعى علي ما عنده بينة، إذن أنا علي ليش اليمين؟ قلت أنا ما بحلف، نكلت عن اليمين، فترد اليمين على المدعي، فإذا حلف يأخذ. فهذا يسمى النكول، نكول المدعى عليه فترد اليمين على المدعي. فإذا أحيانا المدعى عليه قد يحلف، وأحيانا المدعي ترد عليه اليمين. تقول: وأما حقوق الله عز وجل فبعضهم قال لا يستحلف فيها بحال، مثل السكران مثلا. هل السكران نحلفه؟ نحلفه أنه شرب؟ فبعضهم قال يعني حقوق الله لا يستحلف فيها بحال، وهذا مناسب، لأن الأصل في حقوق الله عز وجل المسامحة، الله عز وجل يسامح عباده. وأما بالنسبة للناس فهذا الذي يقع فيه الدعاوى والبينات. الفائدة السابعة: المؤتمن، المؤتمن في حقوق الآدميين. وضعت أمانة عند إنسان وبعدين فرط فيها أو لم يفرط ما ندري، فهل نحلفه؟ فهل نحلفه؟ نقول الصواب أنه لا يمين عليه حتى يتهم. فالمؤتمن، المؤتمن لا يمين عليه حتى يتهم، لأننا لو جعلنا عليه اليمين مرة ثانية ما بيأخذ الأمانات، صحيح؟ هو يشكر على أنه يأخذ الأمانات وإيش؟ ويحفظها. فنقول الأصل أن المؤتمن لا يمين عليه حتى يتهم. الفائدة الثامنة: البينة على المدعي واليمين على من أنكر، يدل على أن هناك طرفان متداعيان، في طرفين. تقول: أحيانا تكون هناك دعاوى من طرف واحد، أحيانا تكون هناك دعاوى من طرف إيش؟ من طرف واحد، مثل إيش؟ اللقطة. أنا وجدت لقطة فعرفت أوصافها وحفظتها، جاء إنسان يقول الذي عندك لي، هذا يعتبر إيش؟ مدعي، ولكن من طرف إيش؟ من طرف واحد. هذا مدعي من طرف واحد. طيب، المسلمون قاتلوا الكفار وغنموا، فكان في الغنيمة فرس، فجاء واحد قال هذا الفرس كان لي والكفار استولوا عليه، فإذا هذه دعوة من طرف إيش؟ دعوة من طرف واحد. فماذا نفعل في هذه الدعاوى التي من طرف واحد؟ نقول يعمل فيها بالقرائن. فالبينة في الدعاوى التي من طرف واحد يسهل فيها، الدعاوى التي من طرف واحد يسهل فيها. ويذكرون في ذلك قصة الفرس الذي ذكرت الآن. هذا الصحابي لما قال هذا الفرس لي، كيف حكموا له؟ قالوا طيب خلوا الفرس يروح عنده، فإذا حمحم له فهو فرسه، فحمحم له فأعطوه. هذه تسمى إيش؟ قرائن وعلامات. فإذا البينات في الدعاوى التي من طرف واحد الأمر فيها أهون. الحديث 34: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. الحديث واضح في ذكر أصل من أصول هذا الدين، وهو ماذا؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والذي به خيرية هذه الأمة، فإن الدين لا ينتشر ويظهر إلا بهذا الأصل الأصيل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا أصل من أصول الدين. فوائد الحديث: تعريف المنكر: المنكر اسم جامع لكل ما أنكره الشرع بالنهي عنه نهي تحريم، اسم جامع لكل ما أنكره الشرع بالنهي عنه نهي تحريم. فالمنكرات تختص بالمحرمات، المنكرات تختص بالمحرمات لا بالمكروهات. ومن أجل هذا لما تنكر على الناس شرب الدخان إيش يقولوا؟ يقولوا هذا مكروه، يعني لا تنكر علينا فقهاء. نعم. الفائدة الثانية: إنكار المنكر واجب بحسب القدرة عليه. إنكار المنكر، طيب، إنكار المنكر باليد واللسان واجب بحسب القدرة، فالمقيد بالقدرة والاستطاعة هو إيش؟ الإنكار باليد واللسان. تقول: وأما إنكار المنكر بالقلب فواجب لا بد منه، لا يسقط بحال. ومن لم ينكر المنكر بقلبه فليس بمؤمن. ماذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو في حديث ابن مسعود؟ قال: وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. أبلغ من هذا، وذلك إيش؟ أضعف الإيمان. ذلك أضعف الإيمان، يعني هذا هو الواجب عليه، أضعف ما يكون عليه. لكن الحديث الآخر يبين: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. قال ابن مسعود: هلك من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر. هلك من لم يعرف، يعني لا بد أن تنكر، تنكر بقلبك، ما يكلفك شيء. الفائدة الثالثة: الخوف المحقق من الناس عذر في ترك الإنكار دون الهيبة المظنونة، كما دلت الأحاديث على ذلك. الخوف المحقق عذر في ترك الإنكار، تنكر على إنسان سوف يفعل بك كذا وكذا وتيقنت من ذلك، هذا عذر، لكن ظننت، تهاب من الناس، هيبة مظنونة، هذا ليس عذرا. الفائدة الرابعة: الإنكار على السلطان له طريقة سلفية خاصة به، كما بينها الشيخ بن برجس في كتابه العظيم معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة في الفصل الخامس، وذكر 8 أدلة في طريقة الإنكار على الولاة. فالإنكار على السلطان له إيش؟ له طريقة خاصة. حتى قال الإمام أحمد في حديث ابن مسعود، وهو إيش؟ من جاهدهم بإيش؟ بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم، هذا في الأمراء، الإمام أحمد أنكر هذا الحديث لأن في من جهدهم بإيش؟ بيده. استنكره الإمام أحمد وقال هو خلاف الأحاديث التي أمر فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالصبر على جور الأئمة. الأحاديث الأخرى فيها الأمر بالصبر، وأما هذا الحديث فمن جهدهم بإيش؟ بيده. لكن يجاب على هذا المنقول عن الإمام أحمد، يجاب عليه بجواب الإمام أحمد في موضع آخر. فنجيب على الإمام بقول الإمام، حيث قال الإمام أحمد التغيير باليد ليس بالسيف والإيش والسلاح، فيفرق بين التغيير باليد والتغيير بالسيف والإيش بالسيف والسلاح. فالذي أنكره الإمام أحمد هو أن تغير عليهم بالسيف والسلاح وتخرج عليهم، وأما التغيير باليد عند الإمكان فممكن. خلينا نقول دخل الشيخ الفوزان على الملك عبد الله سوى شيء باليد، ومعروف أن الملك يقبل من الشيخ هذا، فإذا نقول هذا واجب على من؟ على الشيخ الفوزان، الكبار فقط، أنت لا دخل لك في إيش؟ لا دخل لك في هذا. المهم الإنكار على الولاة بالسيف والسلاح والخروج عليهم، هذا طريقة الخوارج ليس من طريقة السلف في شيء. الفائدة الخامسة، الإنكار على من يعلم أنه لا يقبل منه، الإنكار على من يعلم أنه لا يقبل منه نقول واجب أيضا. يقبل أو لا يقبل أنت تقيم إيش؟ أنت تقيم الحجة، فإذا هو لم يقبل فقد أقمت عليه ليش الحجة. الدليل ماذا؟ قالوا معذرة إلى ربكم، هذا إقامة الحج، ولعلهم إيش يتقون يعني يقبلون يعني، قالوا معذرة ولعلهم. فإنكار المنكر فيه إيش؟ فيه غايتان، الغاية الأولى إقامة الحج على العباد، والغاية الثانية لعلهم إيش يتقون، لعلهم يتقون أن يقبلون، فإذا هذا واجب أيضا. الفائدة السادسة، قوله وذلك أضعف الإيمان، يدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خصال الإيمان. من خصال الإيمان، وأن من فعل خير ممن عجز. من فعل يعني من أنكر خير ممن إيش عجز عن الإيش عن الإنكار، مثل ناقصات عقل وإيش ودين. المرأة تحيض فلا تصلي، والرجل يصلي صح، فنقول من إيش من فعل خير ممن إيش عجز. طيب إذا كان هو عجز مما ليس في يده وفي دخله، فيش الجواب؟ من يجيب؟ هي المرأة تقول أنا هذا الحيض ليس مني، هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فكيف الجواب؟ الجواب كما في قصة فقراء الإيش المهاجرين، لما دلهم النبي صلى الله عليه وسلم على التسبيح والتكبير والتهليل، فالأنصار فعلوا مثلهم، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الفائدة السابعة، قوله من رأى يدل على أن الإنكار متعلق بالرؤية، الإنكار متعلق بالرؤية، فما كان مستورا فلا يفتش عنه، ما كان مستورا فلا يفتش عنه، تقول إلا لأهل الحسبة. تعرفون أهل الحسبة؟ أهل الحسبة أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فأهل الحسبة لهم أن يفتشوا، وأما أنت فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى، فعلق بالرؤية، فما كان مستورا فلا تفتش عنه. وعندنا قصة في ذلك رواها الخرائطي في مكارم الأخلاق، لما مر عمر وعبد الرحمن بن عوف على بيت فسمعوا فيه يعني صوت من يشرب الخمر، فسأل عمر عبد الرحمن عن ذلك، فقال له عبد الرحمن: ما أرانا إلا قد تجسسنا، ما أرانا إلا قد إيش؟ قد تجسسنا. فمشى عمر رضي الله عنه. فالذي يتولى هذا، الذي يتولى البحث والتفتيش، هم أهل الحسبة. الفائدة الثامنة: الواجب في إنكار المنكر بالقلب هو الكراهة والبغض، هو الكراهة والبغض، ولا يجب أن يظهر أثر ذلك على الوجه من التمعر ونحوه. التمعر يعني تغير الوجه، نقول هذا ليس بواجب. الواجب هو ماذا؟ أن تكره وتبغض بإيش؟ بقلب. الفائدة التاسعة: المنكر الذي يجب إنكاره ما كان مجمعا عليه، ما كان مجمعا عليه. فأما المختلف فيه فلا يجب إنكاره، لا يجب، احنا نقول لا يجب، لا يجب إنكاره. في فرق بين الإنكار وبين البيان، صحيح؟ وجدت مثلا إنسان ينزل على الركبتين وأنت ترى النزول على إيش؟ على اليدين. نقول أنت ما تنكر عليه، لكن إيش؟ ها؟ بين له، ناقشه، لعلك أنت ترجع عن قولك، مش هو اللي يرجع. المهم أن المسائل المختلف فيها لا يجب إنكارها، لا يجب إنكارها على المجتهد ولا على من قلد مجتهدا تقليدا سائغا. نعم. إلا من فعل، لا يجب إنكاره على من فعله مجتهدا أو من قلد مجتهدا تقليدا سائغا، تقول إلا في مسائل الخلاف الضعيف، كخلاف الأحناف في شرب قليل الإيش؟ قليل الخمر حتى يسكر، فهذا خلاف ضعيف. العاشرة: الحامل على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يختلف، كما ذكرنا في الزهد، الحامل على الزهد يختلف، الحامل على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يختلف. فما هو غرضك يا أخي عندما تأمر وتنهى؟ تارة يكون لرجاء الثواب، وتارة لخوف العقاب، وتارة للغضب لله، وتارة للنصيحة للمؤمنين، وتارة إجلالا لله ومحبة له. نقول: فمن استحضر هذا هان عليه كل ما يلقى من الأذى عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. الحادية عشرة والأخيرة: للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شروط وآداب، وهذا أهم ما يكون، له شروط وله إيش؟ وله آداب. أما الشروط فلا بد منها، وأما الآداب فهي مطلوبة. شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثلاثة: قبل وأثناء وبعد. قبل ما تفعل، وأثناء ما تفعل، وبعد ما تفعل. يحتاج إلى علم قبله، ورفق معه، وصبر بعده. علم قبله، ورفق معه، وصبر بعده، لأنه بعد أن تأمر وتنهى ممكن تؤذى، فتحتاج إلى إيش؟ إلى صبر. قال الإمام أحمد: الناس محتاجون إلى مداراة ورفق بلا غلظة إلا من أعلن بفجوره. الناس محتاجون إلى مداراة ورفق وغلظة، نعم بلا غلظة، إلى مداراة ورفق بلا غلظة، إلا من أعلن بفجوره. ويؤثر عن الشيخ الألباني رحمه الله أنه كان يقول: لا تثقلوا على الناس، فإن الله عز وجل قال: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، أنت لا تزيد كمان في الإيش، في الثقل. نعم رحمه الله. وتنتقي، هذا من أداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تنتقي الألفاظ. ماذا كان يقول أصحاب عبد الله بن مسعود للعصاة؟ أصحاب عبد الله بن مسعود الذين رباهم ابن مسعود، لما كانوا يمرون على العصاة كانوا يقولون لهم: مهلا رحمكم الله، مهلا رحمكم الله. نعم. الحديث 35: أنتم اليوم مجاهدون إن شاء الله. إن شاء الله. نخلص 35 ونأخذ 5 دقائق. الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. عنوان الحديث في هذا الحديث فما هو؟ لا، عنوان الحديث نحن اتفقنا أننا ننتقي من ألفاظ الحديث عند القواعد الفقهية وفي الفتوى نقول، وفي أيضا في العناوين. فما لا من الحديث؟ أحسنت، كل المسلم على المسلم حرام. فلو سئلت: ما الذي يحرم علي من أخي المسلم؟ نقول: إيش؟ كل المسلم على المسلم حرام، كله. سبحان الله. فإذا عنوان الحديث: كل المسلم على المسلم حرام. فلو قيل: ما الذي من المسلم حرام على المسلم؟ فيقال له: كل المسلم على المسلم حرام. الفائدة الأولى: اشتمل الحديث على منهيات قلبية وبدنية وتعاملية. لا 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 لا، هذه المنهيات منها المنهيات القلبية مثل لا تحاسدوا، ومنها منهيات بدنية مثل لا تدابروا، ومنها منهيات تعاملية مثل لا يبع بعضكم على بيع بعض. وهذا كله رعاية لحرمة المسلم، لأن المسلم له حق الإسلام، والإسلام يحفظ أتباعه ويصونهم. الفائدة الثانية: حمك الله، الحسد مركوز في طباع البشر، حتى قال قائلهم: ما خلا جسد من إيش؟ من حسد. فالحسد مركوز في طباع البشر، والناس فيه على أقسام، الناس فيه على أقسام، وكل قسم له حكم. فمنهم من يسعى في زوال نعمة المحسود بالبغي عليه بالقول والفعل، يسعى في زوال نعمة المحسود بالبغي عليه قولا وفعلا، ومنهم من يسعى في نقل ذلك إلى نفسه، ومنهم من يسعى في إزالتها عن المحسود فقط، حتى وإن إيش؟ حتى وإن لم ترجع إليه أو تأتي إليه. ومنهم طبعا هذا إزالتها عن المحسود فقط كحسد إبليس وحسد اليهود، المهم أنها تزول من عند المحسود. ومنهم من إذا حسد غيره لم يعمل بمقتضى الحسد، وهذا مجاهد، إذا حسد غيره لم يعمل بمقتضى الحسد فلا يبغي على المحسود بقول أو فعل. نعم. ومنهم إذا وجد في نفسه الحسد سعى في إزالته وأحسن إلى المحسود بالدعاء له، هذا علاج أيها الإخوة، هذا علاج. إذا وجدت في نفسك حسدا لأخيك تسعى في إزالته وتحسن إلى الإيش؟ إلى المحسود بالدعاء له ونشر فضائله حتى ينقلب حسدك إيش؟ حبا، حتى ينقلب حسدك حبا له. الفائدة الثالثة. نعم. الفائدة الثالثة النجش. النجش لغة هو الإثارة، ولذلك سمي الصائد ناجش، الذي يصيد الطير سمي إيش؟ ناجش، لأنه يثير الطير، فأصل النجش هو إيش؟ الإثارة. والنجش له معنيان عام وخاص، فأما المعنى الخاص فهو النجش في البيع، النجش في البيع، وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، إما لنفع البائع أو للإضرار بالمشتري. أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، إما لنفع البائع وإما للإضرار بالإيش؟ بالمشتري. هذا يسمى إيش؟ ناجش. أنا ذهبت أشتري من أخينا، فجاء واحد تاني قاعد يثير ليش؟ يثير الرغبة في السلعة، يقول هذه سلعة كذا كذا، من أجل نفع البائع أو الإضرار بليش؟ بالمشتري، فهو يثير رغبة المشتري في ليش؟ في السلعة. هذا النجش بمعنى ليش؟ الخاص. وأما بالمعنى العام، وأما بالمعنى العام فهو إثارة الشيء بالمكر والحيلة والخداع، إثارة الشيء بالمكر والحيلة والخداع. فكل معاملة فيها مكر وتحايل وخداع فصاحبها إيش؟ ناجش، فصاحبها ناجش، فيدخل في ذلك الغش والتدليس والكتمان والغبن وغيرهم. الفائدة الرابعة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التباغض في غير الله. طبعا لا تباغض هنا مخصوص منه ماذا؟ البغض. إيش؟ البغض لله. فالذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو التباغض لغير الله، لأن المسلمين إخوة، والإخوة يتحابون لا يتباغضون، ولأجل الأخوة رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الكذب للإصلاح من أجل الأخوة. اكذب لتصلح بين ايش؟ بين أخويك من أجل الأخوة. نعم. ومن أعظم أسباب التباغض ولا تباغضوا الاختلاف في الدين. الاختلاف في الدين من أعظم أسباب التباغض. وكل من المختلفين يظهر أنه يبغض لله. سبحان الله، أنت مثلا على منهج معين، إنسان آخر سلك منهجا آخر، فكل واحد يظهر أنه إيش؟ يقول أنا أبغضه في الله، والثاني يقول أنا أبغضه إيش؟ في الله. فكل منهم يظهر أنه يبغض لله. طيب ما حكم هذا؟ نقول قد يكون في نفس الأمر معذورا وقد يكون غير معذور، بل متبعا ليش؟ لهواه. فالذي يبغضك لأجل منهجك ما تستعجل عليه، ربما يكون معذورا وربما يكون إيش؟ غير معذور، بل متبعا ليش؟ لهواه، مقصرا في البحث عن معرفة ما يبغض عليه. وهذا شيء مهم، إذا أبغضت إنسان فلا بد أن تحقق على ما تبغضه، لا بد أن تحقق. ثم ذكر ابن رجب أمرا مهما في انتصار الأتباع للمتبوعين، انتصار الأتباع لليش؟ للمتبوعين. فأحيانا ينتصر التابع، ينتصر التابع للمتبوع ظنا أن متبوعه لا يقول إلا الإيش؟ إلا الحق، فهو ينتصر له من أجل هذا، ظنا أن متبوعه لا يقول إلا الحق، فيكون انتصاره مشوبا بالانتصار لمتبوعه، ليس للحق خالصا، وإنما هو ينتصر للحق صحيح، لكنه مشوب بالانتصار لليش؟ للمتبوع. وهناك فرق بين انتصار الأتباع وانتصار المتبوعين. المتبوع نحسن الظن ونقول أنه إنما ينتصر لليش؟ للحق. وأما التابع عندما ينتصر للمتبوع فانتصاره يكون مشوبا، فانتصاره يكون مشوبا. الفائدة الخامسة، التدابر ولا تدابروا. التدابر هو الهجران، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. والهجران قد يكون للدنيا، للأمور الدنيوية الشخصية، وقد يكون للدين. أما الهجران للأمور الشخصية فلا يحل فوق ثلاث، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. تقول وأما للدين وغير ذلك فقد يكون أكثر من ثلاث، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وإيش وصاحبيه، هجرهم كم؟ 50 ليلة. ويدخل في ذلك أيضا هجران الزوج لزوجته، فهذا لا يتقيد بإيش؟ لا يتقيد بثلاث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك نساءه شهرا. وكذلك هجران الوالد ليش؟ لولده، فهذا لا يتقيد بالثلاث. طيب بماذا يزول الهجران؟ الهجران بماذا يزول؟ هل بمجرد السلام أم أنه يعود إلى ما كان عليه؟ أكثر العلماء يقولون إنما يزول بليش؟ بالسلام، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. لكن بعضهم قال إذا كان الهجران بين الأقارب فلا يكفي السلام، بل يعود إلى ما كان عليه قبل الهجران. الفائدة السادسة، النهي عن البيع على بيع أخيه. النهي عن البيع على بيع أخيه، أكثر العلماء عمموه في المسلم وغيره، فلا يبيع على بيع الكافر أيضا أكثر العلماء. وقال غيرهم هذا خاص بالمسلم لأنه من حقوق ليش؟ من حقوق المسلم. تقول: وكذا يحرم السوم على سوم أخيه. ما هو السوم؟ السوم الذي يكون قبل البيع لكن فيه استقرار، فيه استقرار، أنا ركنت إليك وأنت ركنت إلي، هذا يسمى سوم، فلا يحل أن يسوم على سوم أخيه. وأما قبل استقرار السوم فهو بيع المزايدة، بيع المزايدة يجوز أن يزيد على ما قاله أخي. فإذن عندنا بيع وسوم وإيش؟ ومزايدة. إذا تم العقد والبيع لا يجوز أن يبيع على بيع أخيه. المساومة ركن كل منهم إلى الآخر السوم، وأما المزايدة فهي إيش؟ فهي قبل ذلك، فالمزايدة جائزة. الفائدة السابعة قوله: وكونوا عباد الله إخوانا. هل هذا خبر أم طلب؟ بعضهم قال هذا خبر، والمعنى إن فعلتم ذلك كنتم عباد الله إخوانا، إن فعلتم هذه الأمور كنتم عباد الله إخوانا، فيكون هذا خبرا. وبعضهم قال هذا طلب، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بكل سبب يكون مقويا للأخوة في الله. كونوا عباد الله إخوانا، يعني افعلوا كل ما يكون سببا للأخوة في الدين. الفائدة الثامنة قوله: المسلم أخو المسلم. هذا مثل قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، فيجب العمل بكل ما يوجب تآلف القلوب واجتماعها، فيجب العمل بكل ما يوجب تآلف القلوب واجتماعها. ويجب الكف عن أذى المسلم بكل طريق، ويجب الكف عن أذى المسلم بكل طريق، ومن ذلك احتقاره، فلا يحتقر أخاه المسلم. الفائدة التاسعة في قوله: التقوى هاهنا. هذا ردع للمحتقر، هذا ردع للمحتقر. فإذا كنت تحتقر إنسانا لماذا تحتقره؟ ربما يكون إيش؟ أفضل منك، لأن التقوى وين؟ في القلب، وأنت لا تعلم ما في إيش؟ ما في قلبه. فقوله صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا، هذا ردع ورد على من؟ على من يحتقر أخاه، لأن الله عز وجل جعل كرم الناس بالإيش؟ بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهذا الذي أنت تحتقره ربما يكون أتقى لله عز وجل منك. قوله في العاشرة: بحسب امرئ من الشر أن يحتقر أخاه المسلم أو أن يحقر. ليش؟ ليش يكفيه من الشر أنه يحتقر؟ تقول: لأن الاحتقار ناشئ عن الكبر، والكبر أضر ما يكون على الإنسان، فيكفيه هذا شرا، يكفيه شرا أن يحتقر أخاه، لأن الاحتقار إنما هو ناشئ عن الكبر، ومن كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة. الحادية عشرة: مما يدل على أن عنوان هذا الحديث قاعدة: كل المسلم على المسلم حرام. ما الدليل على أن هذا قاعدة؟ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطب بذلك في المجامع الكبار، ففي عرفة قال كل المسلم على المسلم حرام، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم في يوم عرفة وفي يوم النحر، فهذا مما يدل على أن هذا أصل عظيم من الأصول.